الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 79 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، وهو الدرس 56 من كتاب الصلاة باب اللباس. قدم المصنف هذا الباب لبيان ما عليه جمهور العلماء من شرطية ستر العورة في الصلاة. وقد قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والمراد بالزينة هنا ستر العورة وما يلحقها. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال معنى أبي عامر رضي الله عنه الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. رواه أبو داود وأصله البخاري. ساق المصنف الحديث لبيان حرمة لبس الحرير للرجال في الدنيا إلا للحاجة كما سيأتي بيانها. والحديث ضعفه ابن حزم الصحيح، وإن كانت صورته التعليق أنه متصل، إذ أن الإمام البخاري رحمه الله قد سمع من هشام بن عمار. استحلون الحرى والحرير، الحرى معروف فرج المرأة، استحلونه بالزنا، والحرير لبس الحرير للرجال، والمعازف الأغاني. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن لبس الحرير والديباج واستخدام الذهب والفضة في الشرب والأكل، لأنها فعل أهل البطر والتعال. قال الحافظ فتح الباري: وهي حجة قوية لمن قال بمنع الجلوس على الحرير، وهو قول الجمهور خلافا لابن الماجشون والكوفيين وبعض الشافعية، لأن اللبس يطلق على ما يلبس على البدن وما يجلس عليه. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع اصبعين أو ثلاثة أو أربع، متفق عليه. واللفظ المسلم. ساق المصنف الحديث لبيان الرخصة في لبس بعض الحرير لمرض ونحوه، وليس في صحيح الإمام البخاري قوله أو ثلاثة أو أربع، إنما انفرد به الإمام مسلم في صحيحه، وأعله الإمام الدارقطني رحمه الله بالوقف، ودافع عنه الإمام الوادعي رحمه الله في تعليقه على التتبع، وفيه أن الحرير حرام على الرجال كما سبق. قوله من حكى كانت نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. فيه جواز لبس الحرير للحاجة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا خاص بهما فقط، عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام. والأصل في الأدلة العموم، إلا أن تأتي قرينة تدل على الخصوصية أو يأتي دليل يخصص هذا العموم، وهنا لم يأتي ما يخصص العموم ولا ما يصرفه إلى الخصوصية، الله أعلم. قال: عن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين النساء، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان جواز لبس الحرير للنساء، لأن علي رضي الله عنه لابسها فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: شققها خمرا بين نسائك. وفي رواية: بين الفواطم. وقوله كيدر دومة جاء في بعض الروايات بضم الدال وفتحها لغتان مشهورتان، وهي مدينة لها حصن عادي، وهي في برية في أرض نخل وزرع يسكون بالنواضح، وحولها عيون قليلة، وغالب زرعهم الشعير، وهي من المدينة على 13 مرحلة. قوله الفواطم، قال الهروي والأزهري والجمهور: إنهن ثلاث: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أسد، وهي أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنها، وهي أول هاشمية والدة لهاشمي، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. قوله كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة، أي أعطانيها سيارة، هي المضلعة بالحرير. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ساق المصنف الحديث لبيان الفرق بين الرجال والنساء في لبس الحرير. وقد تقدم جواز لبس الحرير للرجال لحاجة. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه البيهقي، وهو حسن بشواهده. وفي سنده مفضل بن أبي أمية ضعيف، وله شاهد من حديث أبي الأحوص، وآخر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفي الحديث فوائد عظيمة، الأولى قوله إن الله يحب إثبات صفة المحبة لله عز وجل من الصفات الفعلية، وقوله إذا أنعم على عبد فيه أن المنعم على عباده هو الله عز وجل، وقوله أن يرى أثر نعمته عليه إظهار لنعمة الله عز وجل على العبد، وهذا يعد من شكر هذه النعمة. ففي الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: فليرى عليك، لما قال له: من كل المال قد أوتيت. قال عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. ساق المصنف الحديث ليتم ما تقدم بيانه من النهي عن لبس الحرير وعما في بابه من الديباج والخز ونحو ذلك. والقسي هي ثياب مضلعة بالحرير تجلب من مصر، تعمل بالقسوة، هي قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس. المعصفر المصبوغ بالعصفر هو صبغ أصفر اللون. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المعصفر لأنه تشبه بالكفار. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا، رواه مسلم. ساق المصنف الحديث للنهي عن التشبه بالكفار في لبسهم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود وأصله في مسلم. وزاد: كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة. حديث أبي داود بسند ضعيف للمغيرة بن زياد الموصلي، ضعفه أحمد النسائي. قال ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية لبس الجبة، قوله: مكفوفة الجيب، الجيب هو مكان دخول الرأس وليس المراد به المخبأ. والكمين، الكم هو ما يكون إلى جهة اليدين. والفرجين، الفرجين المراد بهما الشقين، الشقان اللذين في أسفل الجبة، يعني من الخلف، هذا القطع الذي في خلف الجبة. قوله: بالديباج، لعله كان شيئا يسير غير مؤثر. ثم إن هذه الزيادة عند أبي داود من طريق المغيرة بن زياد هو ضعيف. قوله: جبة طيالصة، بإضافة جبة إلى طيالصة، والطيالصة جمع طيلصان بفتح اللام على المشهور. قال جمهور اللغة: لا يجوز فيها غير فتح اللام، وعد كسرها في تصحيف العوام: كسروانية بكسر كسروانية بكسر القاف وفتحها والسين ساكنة والراء مفتوحة، وهي نسبة إلى كسرى صاحب العراق ملك الفرس. قوله: لبنة ولا لينة، بكسر اللام وإسكان الباء، لبنة. هكذا ضبطها القاضي وسائر الشراح، وكذا هي في كتب اللغة الغريب. قالوا: وهي رقعة في جيب القميص. هذه عبارتهم كلهم والله أعلم. قوله: فرجيها مكفوفين، كذا وقع في جميع النسخ، وفرجيها مكفوفين، ومعنى المكفوف أنه جعل لها كفة بضم الكاف، وهي ما يكف به جوانبها ويعطف عليه. وقوله: الجمعة، لأن الجمعة هي يوم عيد للمسلمين في كل أسبوع، هذا ما ذكره الحافظ بن حجر في باب اللباس من كتاب بلوغ المرام. وهناك آداب كثيرة قد كتبناها في رسالة مستقلة بعنوان الأساس في ذكر آداب اللباس، وهو مختصر من شرحي على كتاب عمدة الأحكام. ونكون في هذه الليلة التاسع من شهر جمادى الأولى لعام 45 و400 ألف قد انتهينا من كتاب الصلاة من بلوغ المرام. الحمد لله رب العالمين.